علمني كيف على بابك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات. كيف أناجيك بذراتي، باسمك تتسابق خفقاتي، أنفاسي تلهم عبراتي، وندائي في روح الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة 30 عملا في بيتك في رمضان. طبعا هذه الأعمال التي تسمعون والتي سمعتم صحيح أننا ندرسها الآن في رمضان، لكن هي 30 عمل في بيتك حتى بعد رمضان، والمتوقع منك أنك تتدرب على الخير في رمضان، تؤكد الخير في نفسك في رمضان، حتى إذا انتهى شهر رمضان استمريت في هذا الخير لتبقى تزداد من الله تعالى قربا. عنوان درس اليوم: مساعدة الأهل. ما أخبار مساعدتك لزوجتك؟ ما أخبار مساعدة الزوجة لزوجها؟ ما أخبار مساعدتك لوالديك؟ ما أخبار مساعدتك لوالديك؟ ما أخبار مساعدتك لأولادك؟ عنوان درس اليوم: مساعدة الأهل. ولا تنسوا أيها الإخوة أننا الآن في درس دين، والمسلم في كل حركة وسكنة يستطيع أن يتقرب إلى الله تعالى. ونحن المسلمين صحيح عندنا عبادات شعائرية، صلاة وصوم وزكاة وحج، لكن عندنا عبادات تعاملية، منها مساعدة الأهل، منها رعاية الجار، منها النفقة على الزوج والأولاد، منها قضاء حاجات الناس، منها بر الوالدين. ونحن نقول كل يوم في صلاتنا: إذا توجهنا إلى ربنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. بعدين أنت تقول: إن صلاتي ونسكي، يعني سائر عباداتي، ومحياي ومماتي لله. يا رب أنا عيشتي كلها لك، يا رب أنا كل حركاتي وكل سكناتي سأجعلها مضبوطة بأوامرك ونواهيك. هكذا تكون عيشتي لله، هكذا يكون محياي لله تعالى. من جملة مفردات الحياة حاجة الأهل إلى المساعدة، والحديث اليوم عن مساعدة الأهل. الإنسان العظيم أيها الإخوة هو الذي يحسن إلى الناس عامة ويحسن إلى أهله خاصة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله على سيدنا محمد. ونحن هنا بحاجة إلى أن نسأل أهلك عنك. سامحني، أنا وياك قد نكون خارج البيت ممتازين وجيدين وصالحين ومؤمنين وخدومين، لكن نريد أن نسأل أهل بيتك، لأن الإنسان من الممكن عفواً أن يتصنع خارج البيت شيئاً، لكن أهل لا يستطيع أن يحمل معه هذا التصنع إلى داخل البيت. فخير واحد فينا من قالت عنه زوجته، من قال عنها زوجها، من قال عنها أولادها، من قال عنه والداه، إنه من خير الناس أو خير الناس. خيركم خيركم لأهله، وأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي. اعلم أيها الأخ أنك خارج بيتك كبير، وأنك خارج بيتك طبيب، وأنك خارج بيتك شيخ، وأنك خارج بيتك عالم، وأنك خارج بيتك مهندس، وأنك خارج بيتك مسؤول، وأنك خارج بيتك صناعي ماهر، لكنك داخل البيت زوج، فلا تحمل مهنتك معك لتدخلها إلى البيت. سامحني، مرات واحد بيكون خارج البيت هو طبيب، والناس تسلم عليه وتحترمه وتتكلم معه على أساس أنه طبيب. إذا دخل إلى البيت وتكلم معه أهل بيته شيئاً يغضب، ألا تعرفون حقي؟ أنت خارج البيت لك هذه المهنة وهذه الرتبة الاجتماعية، أما أنت داخل البيت أنت مقدر ومحترم لكنك زوج. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله وأعظم خلق الله، كان إذا دخل إلى بيته يباسط أهله ويلاطفهم ويمازحهم ويعينهم في شؤون البيت، صلى الله على سيدنا محمد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله، يلاطفهن ويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان. ما شاء الله، يلاطفهن. في مثل بالشام بيقولوا فلان بفوت وزير وبيطلع أمير، إشارة إلى زوج غير محبوب وغير مرغوب وغير مرضي عليه، لأنه يدخل آمرا ناهيا ويخرج آمرا ناهيا. وأذكر مرة أن واحدا من الشباب جاء إلي ليقول: يا أستاذ، والدي صعب جدا، إذا دخل إلى البيت هربنا إلى غرفنا جميعا، فلا يخرج أحد من غرفته إلا بشق الأنفس. طيب ما معقول كمان هذا الزوج هذا حاله؟ وهناك من قال لي إن زوجة جاره في كل حين تفتح شباك منزلها وتصرخ في الطريق غاضبة على زوجها، حتى إن زوجها يتدخل عليها: مشان الله استرينا، مشان الله ما تشلقي علينا الجيران، وهي بتفتح الشباك وتصرخ من أجل أن تسيء إلى زوجها. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فلا هذه الزوجة كمل إيمانها، ولا هذا الزوج كمل إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله، يلاطفهن ويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان. وعن الأسود بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، يعني الصحابي الله يرضى عنهم والتابعون الله يرضى عنهم، كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، ويرونه في المسجد، ويرونه في السوق، ويرونه في مجالس العلم، ويرونه في محافل الجهاد، ويرونه في الصلاة، ويرونهم قدوة لهم خارج البيت. لكن كانوا يأتون إلى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن يقولون: حدثونا ماذا كان في بيته، نحن نراه خارج البيت بهذه الرتبة العالية، فكيف هو داخل البيت؟ سامحني، شو رأيك نجي نسأل أهلك عنك؟ وشو رأيك نجي نسأل أهلك عنك؟ أنت من أهل القرآن، هذا أمر جيد، لكن نريد أن نسأل والدتك: ما أخبارك؟ أنت من أهل الصلاح بيننا، هذا شيء جيد، لكن نريد أن نسأل والدك: كيف أنت داخل البيت؟ أرسلت لي أم مرة أيها الإخوة تقول إن ابني يقرأ القرآن ويحضر في المساجد ويعلم بعض الطلاب في مسجد من المساجد القرآن الكريم، لكن ابني داخل البيت غير جيد أبدا، يؤذيني بكلامه وبمواقفه ولا يعينني في البيت، أرجوك ماذا أفعل معه؟ يا شباب، معقول أنت تكون هذه حالك والنبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ يا بنات، معقول يكون هذا حال واحدة منكن؟ طبعا هذا الكلام يعني موجود، هو الحمد لله ليس بكثرة لكنه موجود، بس يا أخوان تعالوا نصحح أنفسنا لنكون جميعا مع أهلنا من خيرة الناس، يمدحنا أهلنا ويمدحنا غير أهلنا تقربا إلى الله تعالى. الأسود ابن يزيد يسأل السيدة عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وفي رواية إذا سمع الأذان خرج. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله. ما معنى في مهنة أهله؟ يعني يساعد أهله، يعني إذا كانوا جالسين يعدون طعاما وقف معهم وساعدهم طعاما. طبعا ليس الأمر دائما، بس هذا موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا إذا كانوا يشتغلون في ترتيبات في البيت يساعدهم في ترتيبات البيت. وهلا هون يا أخوان في شغلة، هذا الحديث تحفظونه تعرفونه تسمعونه مرارا، بس في مسألة والله جديرة بأن يعني نتوقف عندها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته؟ بيته قديش حجمه؟ يعني هل بيته شيء 5 غرف ومنتفعاته؟ هل بيته مساحته شيء 200 متر، 300 متر، 500 متر حتى يساعد أهله؟ كم كانت مساحة هذا البيت؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حجرات في مؤخرة المسجد، لكل زوجة من زوجاته حجرة، والحجرة صغيرة 10 أذرع، يعني ما بتطلع لها 5-6 متار، في كم ذراع في العرض، يعني كلها الشغلة 10 متار، 15 متر. طيب بالله عليك حجرة صغيرة 15 متر، هل تحتاج يعني إذا بدك تنظفها وترتبها وتجهزها وتجملها وتكملها بدك 2 ساعات زمان؟ وصلى الله على سيدنا محمد. يعني أما كانت السيدة عائشة تكفي وحدها أن ترتب هذه الحجرة وهذا البيت، فلماذا يعينها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ليست المسألة مسألة أعمال كثيرة وواجبات مهمة، لكن المسألة مسألة معاونة روحية ونفسية واجتماعية لمن هو معك في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده مع يدها من أجل أن يعني يشعرها بالرحمة، ومن أجل أن يشعرها بالحنان، ومن أجل أن يشعرها بأننا جميعا في كل مشروع من مشاريع هذه الحياة. والله أعلم. الآن في مسألة أيها الإخوة تريد في كتب الفقه، وإني الآن أطرحها لأنني أسمع أحيانا بعض من يسأل عنها. هل يجب على الزوجة خدمة زوجها في المنزل؟ الطبخ وترتيبات البيت وما شابه، هل يجب على الزوجة أن تفعل هذه الأشياء؟ الجواب خلاصة المسألة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كانت المرأة في بيت أهلها تخدم أهلها وبيتها، فإنها في بيت زوجها يجب عليها أن تخدم وترعى بيت زوجها. وإذا كانت في بيت أهلها تخدم ولا تخدم، فإنها إذا انتقلت إلى بيت زوجها لا يجب عليها أن تخدم، وإنما يجب لها أن تخدم. عقد الزواج هو عقد على يعني ألفة ومحبة وبناء أسرة جديدة. الأصل فيه أن يدخل فيه التراحم والتعاون والإحسان، كل طرف لطرف الآخر. فالمرأة تخدم زوجها، لسنا لأننا في محكمة وهذا فرض وهذا غير فرض وهذا يجب علي وهذا يجب عليك، والزوج ينفق على زوجته ويحسن إليها في النفقة ليس على سبيل الحقوق والواجبات، نحن في محاكم، هذا لك وهذا عليك وهذا يكفيك وهذا لا يكفيك، وإنما يحسن كل منا إلى زوجته وتحسن كل منا إلى زوجها. هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها في المنزل؟ الجواب إذا كانت في بيت أهلها تخدم فهي في بيت زوجها تخدم، وإذا كانت في بيت أهلها لا تخدم فهي في بيت زوجها لا تخدم، ويجب عليه أن يهيئ لها خادما ليخدم داخل البيت، يعني خادما، إلا إذا كانت هي تبرعت أو هو تبرع. إن الأعمال اليسيرة أيها الإخوة في المنزل كترتيب الفراش أو التخلص من القمامة أو مسح بعض الأتربة أو رعاية الأطفال تصل إلى قلب الزوجة مشفوعة بمذكرة تفسيرية تضج بمعاني الحب والمودة والرحمة، وتشعر الزوجة بالدنو القريب إلى زوجها والامتزاج الروحي والعاطفي كون الرجل في مهنة أهله، وأي عمل وعلى أي صفة يكون رسالة الحياة تقول لها هويتنا جميعا كما هي حياتنا جميعا، وإن معاني الالتحام الزوجي تنسجها هذه اللمسات المعبرة فيكبر في عين زوجته بقدر تواضعه ويعظم في نفسها بقدر بساطته. سيدة فاطمة رضوان الله تعالى عليها كانت تشتغل مع زوجها سيدنا علي داخل البيت، كانت ترتب البيت وهي سيدة من سيدات نساء أهل الجنة. تذكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة أربع، مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كانت ستنا فاطمة تخدم في بيت زوجها إلى أن مجلت كفاها، كانت تصنع القمح تطحنه، يبدو بأن الطحن كان على القديم في رحى، يعني عبارة عن حجرين، حجر أعلى وحجر أسفل، وتحرك هذه الرحى التي في الأعلى من كثرة، طبعا والحجر ثقيل، من كثرة هذا التحريك خرجت فقاعات في يدها، مجلت كفاها. جاءت إلى سيدنا علي، وسيدنا علي كان وضعه بسيطا فقيرا، قالت: يا علي، أصابني ما أصابني. قال: لو سألت أباك خادما، اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واطلبي لو يأتينا بمن تخدم عندنا، يعني تساعدك في هذه الخدمة. هذه القصة الآن ستسمعون نهايتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا أدلكما على خير من الخادم؟ وسيدنا علي يساعدها، قال: أدلكما أنتما الاثنان على خير من الخادم. لكن اللافت يا أيها الإخوة، أو ما أريد أن أقف عنده، أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدم زوجها، فلا حرج. قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، فهذا خير لكما من خادم. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيت ابنته فاطمة، فوجد عليا وفاطمة يطحنان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكما أتعب؟ قال علي: فاطمة يا رسول الله. قال لها: قومي يا بنية. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يطحن مع علي، مساعدة الأهل. سيدنا موسى عليه السلام تكلم عنه القرآن وكيف كان يساعد أهله. قال الله تعالى في سورة طه: إذ رأى نارا، يعني سيدنا موسى، فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. بروح بيخدم أهله، بروح بيجيب حطب، بروح بيجيب إضاءة، بروح بيساعد في حاجيات البيت. هل هذا تنقيص في مقام النبوة؟ أبدا، وإنما الكمال أن تكون في مساعدة أهلك. ستنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، أسماء رضوان الله تعالى عليها، بتتذكر هي ذات النطاقين، هي امرأة قوية وذكية وغنية. ستنا أسماء بنت أبو بكر، سيدنا أبو بكر رجل ثري، تذكروا كم أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أنفق على شراء عبيد وحررهم في سبيل الله تعالى. وأبو بكر وجيه جدا، كان نسابة العرب. شو معنات نسابة العرب؟ يعني ما في عيلة بالعرب إلا بيعرفه، وبيعرف من رجالاته، وبيعرف من أعمال رجالاته، وبيعرف من مكانته الاجتماعية. فهي بنت ثري وبنت وجيه، وهي ذكية وقوية. تقول أسماء: تزوجني الزبير. سيدنا الزبير ابن العوام تزوج ست أسماء وكان فقيرا، ما في حرج، ما في حرج، هي بنت غني وتزوجها رجل فقير. تقول ستنا أسماء رضي الله تعالى عنها: وما له شيء غير فرسه، فكنت أسوسه وأعلفه وأدق لناضحه النوى وأستقي وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. الله أكبر، بنت الغني وبنت الثري وبنت الوجيه في بيت زوجها. قالت: ترى ما كان عنده غير فرس، هو عنده أعمال، كنت أنا دير بالي حتى على الفرس، وأنا كنت أعجن، وأنا كنت أكنس، وأنا كنت أجمع العلف، أجمع نوى التمر عشان هذا الفرس يأكلها، وحط النوى على رأسي وأمشي. الله يرضى عن كل امرأة تخدم زوجها، الله يرضى عن كل زوج يخدم زوجته، الله يرضى عن كل امرأة تساعد زوجها، الله يرضى عن كل زوج يساعد امرأته. والله يرضى عن كل وفي من زوج وزوجة مع ما خدمته زوجته ومع ما خدمها زوجها. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، الزوجة فضلت على زوجها والزوج فضل على زوجته. فستنا أسماء وهي من هي رفعة ومكانة ومنزلة، زوجها فقير كانت تساعد زوجها. فالحديث عن مساعدة الأهل. لما وجد من عنائها قال لها: لو أن أباك يستطيع أن يساعدنا بإرسال خادم. فأرسلت إلى أبي بكر بعد ذلك أن يرسل لها خادما. قال: فأرسل أبو بكر إلي بخادم يكفيني سياسة الفرس. تقول أسماء: فكأنما أعتقني، يعني كأنه أنا كنت عبدي واعتقت بها الشغلة، الحمد لله ارتحت من رعاية هذا الفرس أو خدمة هذا الفرس. ما أريد أن أقوله من هذه القصة أيها الإخوة وهذه القصص، أن مسألة مساعدة الأهل، الرجل لزوجته والزوجة لزوجها، هذا رفعة، وهذا يزيد الوئام ويزيد الود بين الزوجين. كان بعض السلف يقول: والله إني لا أتقرب إلى الله تعالى بإخراج القمائم من بيتي، لأن النية تجعل العادة عبادة. قال العراقي في طرح التثريب: قال القفال وغيره في مسألة خدمة الرجل زوجته، قال له ذلك فيما لا يستحيا منه كغسل الثوب واستقاء الماء وكنس البيت والطبخ. قال المهلب: هذا من فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل التواضع ليسن لأمته ذلك. فمن السنة أن يمتهن الإنسان نفسه في بيته فيما يحتاج إليه من أمر دنياه وما يعينه على دينه. قال السندي: إن خدمة الدار وأهلها سنة عباد الله الصالحين. قال الإمام أحمد: أقامت معي أم صالح 30 سنة، زوجة الإمام أحمد أبو صالح من أسمائه، زوجته أم صالح. قال: أقامت معي أم صالح 30 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة. ما شاء الله. روى الإمام ابن أبي الدنيا إلى العرباضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سقى امرأته الماء أجر. قال العرباض: فسقيت امرأتي ماء ثم أخبرتها بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكر كتب التراجم أن رجلا جاء إلى سيدنا عمر يريد أن يشتكي هذا الرجل على زوجته، فلما وصل على باب أمير المؤمنين عمر، وعمر وما أدراك من عمر، سمع صوت زوجة عمر عاليا على سيدنا عمر، فانصرف. قال: كيف أنا بدي أشكي له مرتي؟ شوف مرتي شو عم تساوي. فانصرف. قال: فخرج عمر فرآه فقال: تعال ما حالك؟ قال: الأمر كيت وكيت وكيت. قال سيدنا عمر: يا رجل، إنما تحملتها لحقوق لها علي، إنها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، رضاعة لولدي، ويسكن قلبي بها عن الحرام، فأنا أتحملها لذلك. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، وكذلك زوجتي نفس الشيء، مرتي والله بتشتغل نفس الشغل. قال: فتحملها يا أخي، فإنما هي مدة يسيرة. على كل، نحن بدنا نحمل بعضنا البعض، وما أننا مخلدين في هذه الأرض، يعني أعمار أمتي الله يطيل بأعماركم جميعا بين 60 و70، مهما يكون من أمر يا أيها الإخوة، إن رعاية الأهل ومساعدة الأهل ومباسطة الأهل وممازحة الأهل ورعاية الأهل هي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومساعدة الأهل عمل تستطيع أن تعمله في رمضان وبعد رمضان تنوي به تقربا إلى الله فتؤجر. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب كل زوجين، وأن يجعلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني كيف على بابك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات. كيف أناجيك بذراتي، باسمك تتسابق خفقاتي.